الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد فهذه قراءة في رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله، وخير هذه
أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مر معنا أن الإيمان معناه الإقرار، وهو متضمن للتصديق والانقياد والقبول. ومن فسر الإيمان بالتصديق من علماء أهل السنة فمرادهم تعريف الكلمة بمرادفه القريب، ومن مرادفات الإيمان وهو الأقرب أن الإيمان معناه في اللغة الإقرار، والإقرار متضمن للتصديق والانقياد. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المعروفة المشهورة بالإيمان أن تفسير الناس الإيمان بالتصديق خطأ لغوي، وكثير من الناس يقولون إنه قد ورد عن السلف تفسير الإيمان بالتصديق، مثل ما ينقلون عن بعض السلف في قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فيقولون إنه نقل عن غير واحد من المفسرين: وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. نقول إن هذا التفسير هو من التفسير بالمرادف القريب وليس الأقرب، ويجوز تفسير الكلام بالمرادف القريب، ولكن ليس هناك من السلف من يقول الإيمان هو التصديق، وإنما يقولون التصديق من الإيمان، وفرق بين الأمرين، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما هو أمامكم من قول إمام أهل السنة: الإيمان قول وعمل. فليس الإيمان هو مجرد التصديق، ولا الإيمان هو مجرد المعرفة. وقد ظل في هذا الباب طوائف من أهل البدع ممن يسمون بالمرجئة، وربما يتكلم بعض الناس وينبز بعض العلماء أو بعض الناس بأنهم مرجئ، فهذا ينظر في قوله، لأن كثيرا من الناس الذين يطلقون هذه العبارة لا يعرفون معنى المرجئ، أو يفهمون كلام العالم خطأ. فلا بد أن نستيقن أن المرجئ كما قال الإمام البربهاري رحمه الله في رسالته السنة، قال: من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره وظاهره وباطنه. قيل لعبد الله ابن المبارك رحمه الله: إنهم يقولون عنك إنك مرجئ. قال: كيف وأنا أقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ فتلقيب بعض الناس بعض الأئمة، ولا أجد غضاضة أن أذكر أن بعض الناس يتهم إمام العصر المحدث الألباني رحمة الله عليه بالإرجاء، فهذا كما قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: أحد رجلين، إما رجل لم يعرف الإرجاء فنزل المقالة على من لا يستحقها، وإما رجل لا يعرف كلام الألباني فنزل مقالته وجعلها كمقالة المرجئة. المرجئة أصنافهم مشهورة نذكرها، فمن كان على هذه الأقوال فهو مرجئ، ومن لم يكن كذلك فلا يصح أن يقال عنه إنه مرجئ. في أعلى مراتب الضلالة في الإرجاء قول الجهمية، وهي الطائفة الأولى في الإرجاء التي قالت بأن الإيمان المعرفة. ولازم قول هؤلاء أن من قال بأن من عرف الله فإنه يكون مؤمن، لازم قولهم أن إبليس مؤمن وأن فرعون مؤمن، فإن التزموا بهذا اللازم دل ذلك على زندقتهم، وإن لم يلتزموا هذا اللازم دل ذلك على ضلالة مقالتهم. الطائفة الثانية من طوائف الإرجاء من يقول الإيمان هو التصديق، وهذا قول الأشاعرة، يقولون الإيمان هو التصديق، وهؤلاء يجعلون الكفر ضد التصديق، فالكفر عندهم التكذيب، فيحصرون الكفر في التكذيب. وأولئك يعني الطائفة الأولى من المرجئة حصروا التكفير بالجهل، وهؤلاء حصروا التكفير في التكذيب. وهذا القول الذي نقل عن الأشعري في طوره الثاني الإيمان هو التصديق، لازمه أن من كان مصدقا بأن رسول الله نبي أن يكون مؤمنا، كأبي طالب الذي قال لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فهو علم، هو العلم فوق التصديق. واليهود على قولهم هذا يلزم أن يكون اليهود أيضا على الإسلام، فإن الله أخبر عنهم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم يعرفون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويصدقون به، ومع ذلك لم يكتب الله لهم ولم يخبر الله عن إيمانهم، دل على أن التصديق وحده غير كاف في استحقاق الإنسان لاسم الإيمان. الطائفة الثالثة من المرجئة هم الذين يقولون إن الإيمان قول، الإيمان قول، وهذا القول نسب إلى الكرامية، ولازم هذا القول أن يكون المنافقون على الإيمان. الأشاعرة لم يلتزموا بلازم قولهم، فدل ذلك على ضلالة مقالتهم، وهكذا الكرامية لم يلتزموا بلازم قولهم فدل ذلك على ضلالة مقالتهم، لأن ها هنا قاعدة اكتبوها واحفظوها، فساد اللازم دليل على فساد الملزوم. فإذا التزم الإنسان بالفاسد الذي يلزم قوله فذلك دليل على شناعة مقولته، وإن لم يلتزم الفاسد الذي ورد على قوله فدل ذلك على ضلالته. الطائفة الرابعة من طوائف المرجئة وهم أخف المرجئة، حتى إن بعض العلماء كابن أبي العز وغيره، وهو قول لشيخ الإسلام ابن تيمية، يرى أن الخلاف بيننا وبينهم لفظي، وهم مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان قول وتصديق والأعمال ليس من مسمى الإيمان لكنه من لوازم الإيمان، واختلفوا في تفسير هذا اللازم هل هو لازم مكمل أو لازم موجب فيما بينهم. وعامتهم عامة مرجئة الفقهاء على أن الأعمال من مكملات الإيمان وليست من واجبات ولا من أركان الإيمان. والصواب أن الاختلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة كما بين الإمام الألباني رحمه الله، الاختلاف ليس اختلافا لفظيا، يعني النزاع ليس نزاعا لفظيا بل هو نزاع حقيقي. وإذا أردنا أن نتأمل هل هذا النزاع حقيقي أو لا، فلنسأل هؤلاء مرجئة الفقهاء، نقول لهم: من قال لا إله إلا الله وكان مصدقا بقلبه بمعنى هذه الكلمة، هل إيمانه يكون كإيمان الأتقياء البررة؟ فإن قال نعم فهذا دليل على فساد القول، وإن لم يلتزم فذلك دليل على تناقضه في القول. ولذلك أيها الإخوة، القول بأن الإيمان قول والتصديق وأن الأعمال من مكملات الإيمان، هذا القول الذي نسب إلى مرجئة الفقهاء كالنخعي وحماد بن أبي سليمان والإمام أبو حنيفة رحمه الله، وإن كان ابن أبي العز حكى عن الإمام أبي حنيفة رجوعه لما كلمه حماد بن زيد قيل إنه رجع. وعلى كل حال، فالذي هو منصوص العقيدة الطحاوية أن الإمام رحمه الله قوله هو قول مرجئة الفقهاء. وها هنا سؤال مهم، وهو أن مرجئة الفقهاء إذا كانوا يقولون الأعمال من مكملات الإيمان، كيف يجعلون من مكملات الإيمان والأعمال ليست في مرتبة واحدة، منها ما هو من أركان الإسلام والإيمان، ومنها ما هو من أركان من واجبات الإسلام، ومنها ما هو من مكملات الإسلام، فكيف جعلوا الكل كالمستحبات بالنسبة للإيمان؟ هذا دليل على فساد هذا القول. فالقول الذي لا مرية فيه، الذي دل عليه الكتاب والسنة، أن الإيمان قول وعمل. وإذا تأملنا ذلك نجد أن الله يقول: قولوا آمنا، قولوا آمنا. والله يقول سبحانه وتعالى لمن ادعى الإيمان، يقول الله لهم مبينا إياهم أن مجرد القول لا ينفع، فقال لهم: وقل اعملوا، أي مع قولكم في ادعاء الإيمان، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن العمل لا بد منه. لذلك المنصف المتأمل في كتاب الله جل وعلا يجد أن الله جل وعلا ما ذكر الإيمان إلا وذكر معه العمل، وذكر الإيمان بعد وذكر الأعمال بعد الإيمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، ونحو ذلك من الآيات، كلها دالة على أن الأعمال معطوف على الإيمان. وهذا العطف فيه قولان لأهل العلم حكاهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الأول أنه من باب عطف الخاص على العام، وهو في نظر الأقرب، وعليه قول الأكثر من علماء السلف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلماذا عطف العمل على الإيمان مع أنه منه لبيان أهميته فهو من ذكر الخاص بعد العام، كقول العرب جاء الناس وزيد، زيد من الناس، لكنهم خصوه بالذكر لأهميته. ومنه قوله تعالى في القرآن: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طيب جبريل وميكال هم من الملائكة وهم من الرسل، فلما خصهم بالذكر علمنا مزيتهم. إذن هذا أمر سائغ أن يعطف الشيء على نفسه لبيان الأهمية أو بيان الخصيصة. الطريقة الثانية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هناك من يقول إن الواو تفيد الموحد، فنقول على هذا القول وهو وقد حكاه شيخ الإسلام أن الإيمان والعمل الصالح إذا ذكرا معا فحكمهما كحكم الإسلام والإيمان إذا ذكرا معا. تعلمون يا رعاكم الله أن الإسلام إذا أطلق فيدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإسلام ويدخل فيه الإحسان، ولكن إذا ذكر الإسلام والإيمان معا فالإسلام إنما يراد به الأعمال الظاهرة والإيمان يراد به الأعمال الباطنة. فيقول بعض العلماء إن العمل الصالح إذا ذكر مع الإيمان فالمقصود بالإيمان الأمور القلبية، والمقصود بالعمل الصالح الأعمال الظاهرة القولية والفعلية. وعلى كل حال، فسواء قلنا بهذا التفسير أو الأول فعلى القول الثاني هما متلازمان، فلا يتصور وجود الإيمان بلا عمل، كما لا يتصور وجود العمل الصالح بدون إيمان. إذن لا إيمان إلا بعمل صالح، ولا عمل صالح إلا بالإيمان على التلازم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإيمان والعمل الصالح. قول الإمام أحمد جلي واضح، قال: الإيمان قول وعمل. ها هنا سؤال: لماذا لا يذكر العلماء رحمهم الله عمل القلب مع أنها واردة في بعض الروايات عن السلف؟ فمن السلف يقول: الإيمان قول وعمل، الإيمان يساوي القول والعمل. إذن معنى هذا الكلام أنه لا إيمان بمجرد القول ولا إيمان بمجرد العمل، بل الإيمان لا يوجد إلا بالقول مع العمل. طيب لماذا لم يذكروا النية كما هي واردة في بعض الروايات؟ فإن بعض السلف يقول: الإيمان قول وعمل ونية. الجواب أن كلمة قول وعمل هذه الكلمة هي الأشهر عن السلف والأكثر ورودا، وذلك لسببين اثنين: الأول لأن النزاع ليس في نية القلب الذي نفسره بالمعرفة أو بالتصديق، ليس النزاع فيه بيننا وبين أهل البدع، إنما النزاع الأكبر والأمر الأشهر والذي يظهر بيننا وبينهم في مسمى الإيمان، هل يدخل فيه الأعمال والأقوال الظاهرة أو لا. ولذلك هم يقولون: الإيمان قول وعمل. فمن ترك النية أو ترك أعمال القلب فذلك لأن النزاع في الأعمال والأقوال الظاهرة، هذا واحد. والثاني أن قولهم الإيمان قول وعمل يدخل فيه القلب. كيف يدخل فيه القلب؟ لأن القول إيمان، لأن القول يكون قلبيا ويكون لسانيا، والعمل يكون قلبيا ويكون لسانيا ويكون جارحيا. كيف؟ ألا ترون أن الإنسان قبل أن يقول لا إله إلا الله أن قلبه يقول هذا الكلام فيجري هذا على لسانه قبل أن يوجد الحب لله تبارك وتعالى الذي دافعه العمل؟ فإنه إذن يكون في القلب موجود الحب، ثم يظهر العمل على لسان بدنه ولسانه. إذن السلف الذين قالوا الإيمان قول وعمل لا يقصدون بحال من الأحوال إهمال أعمال القلب، لأن أعمال القلب داخل في عبارتهم الإيمان قول وعمل، فالعمل له، فالقلب له قول وله عمل. ومن هنا أنتم تعلمون أن أهل العلم يقولون أعلى مراتب الذكر ذكر الله بالقلب واللسان معا، ثم يأتي بعد ذلك ذكر اللسان مجردا عن القلب والاستحضار، ثم يأتي ذكر الله بالقلب دون اللسان. إذن العمل، القلب له قول وعمل، فذلك لما يقول العلماء الإيمان قول وعمل يعني أن الإيمان يساوي القول ويساوي العمل معا. أيها الإخوة، على هذا التفسير، على تفسير أن أعمال القلوب وأعمال الظاهر وقول اللسان وقول القلب هذه تساوي الإيمان، إذن معنى هذا الكلام أن الإيمان عمل، سواء فسرناه بعمل القلب أو فسرناه بعمل البدن أو فسرناه بقول القلب أو فسرناه بقول اللسان، فالإيمان عمل. ومما يؤكد لنا هذا الكلام أن الإيمان قول وعمل أن الله جل وعلا قال في آيات كثيرة حاثا على العمل، يقول سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويقول سارعوا إلى مغفرة من ربك، ويقول سابقوا، ويقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال. إذا الإيمان قول وعمل كما قال السلف رحمهم الله تعالى. وقول علماء أهل السنة هذا قول عظيم لا ناقض له من جهة، لا يرد عليه أي نقض ولا لازم له فاسد من أي جهة، وهو موافق للنصوص، بل بقولهم تجتمع النصوص. وقال الإمام رحمه الله يزيد وينقص. الإيمان إذا قلنا أن الإيمان قول وعمل، كلنا ندرك أن أقوالنا تزيد وتنقص وأن أعمالنا تزيد وتنقص، فإذا كان الإيمان الأعمال من مسماه والأقوال من مسماه، إذن هو يزيد وينقص، هو يزيد وينقص، زيادته ونقصانه. انتبهوا إلى هذه المسألة، من أي الجهات زيادة الإيمان ونقصان؟ من جهة العمل صحيح، ومن جهة القول أي نعم. طيب هل يزيد وينقص من جهة المؤمن به؟ الجواب نعم، يزيد وينقص من جهة المؤمن به. فالإنسان الذي آمن بالله عز وجل يزيد إيمانه بالله كلما ازداد معرفة بأسماء الله وصفاته وأفعاله جل وعلا، وينقص كلما غفل عن معاني أسماء الله وصفاته. إذن الإيمان يزيد وينقص من جهة القول ومن جهة العمل ومن جهة المؤمن به سبحانه وتعالى، على أنه لا بد أن ندرك أن هذا الإيمان حتى يكون مقبولا عند الله له اسم لا بد من وجوده، وله اسم واجب، وله اسم كمال كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قد يقول قائل ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ قال الإمام رحمه الله كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الدليل فيه، هذا الدليل فيه أمران، أحدهما أن الإيمان، هناك إيمان كامل، هناك إيمان أكمل، هناك إيمان ناقص. لاحظوا كلمة أكمل المؤمنين إيمان، فأنت لما تقرأ هذا الحديث أكمل المؤمنين إيمانا فستضعه في القمة، ثم يأتي بعد الأكمل الكامل، ثم يأتي بعد الكامل الناقص. إذن الناس في الإيمان ثلاث مراتب. هذا دل عليه ظاهر الحديث، فالناس في الإيمان على ثلاث مراتب. انتبهوا لهذه المسألة. المرتبة الأولى من عنده أو من أوجد في نفسه أصل الإيمان. ما المراد بأصل الإيمان؟ المراد بأصل الإيمان ما به يدخل الإنسان الإسلام، ما به يدخل الإنسان الإسلام. إذن أصل الإيمان ضد الكفر، فهو ينتقل من الكفر إلى الإسلام، وهذا أصله. ولهذا لما أسلم أقوام، لما أسلموا الآن ادعوا مرتبة فوق المرتبة التي لهم، ادعوا الكمال، فقالوا ما أخبر الله عنهم، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن عندنا أصل الإيمان وهو يساوي، اكتب أمامها، أصل الإيمان يساوي الإسلام، يساوي ما به يدخل الإنسان الكفر، يساوي ضد الكفر الشرك النفاق الأكبر. ثم بعد هذه المرتبة وأعلى منها مرتبة الإيمان الكامل أو الإيمان الواجب، وإذا قلنا الكامل يعني الكامل بالواجبات، أو الإيمان الكامل الذي يكون هو الإيمان الواجب المطلوب عند الله عز وجل. الإيمان الواجب اكتب أمامه يساوي الإيمان، يساوي المدح. اللهم كل مدح في القرآن على باسم الإيمان المقصود به هو هذا. إذن الإيمان الواجب يساوي الإيمان عند الإطلاق، يساوي أيضا الإيمان الممدوح، وهي مرتبة بين أصل الإيمان وبين الثالث الذي هو الإيمان الكامل. اكتب المرتبة الثالثة، الإيمان الكامل. الإيمان الكامل يساوي الإحسان والتقوى والبر، يساوي الإيمان المطلق، الإيمان المطلق، وهؤلاء أهله هم السابقون وهم المقربون، جعل الله وإياكم منهم. إذن الحديث أكمل المؤمنين إيمانا فيه إشارة إلى مراتب الناس في الإيمان. من هو حصل الأكمل؟ من حصل الكمال؟ من حصل الناقص؟ الذي حصل الناقص فارق الكفار والمشركين والمنافقين النفاق والشرك والكفر الأكبر. من حصل الإيمان الكامل فارق الفساق والفجار والظلمة، فارق الفساق والفجار والظلمة. من حصل الإيمان الأكمل فإنه فارق من؟ فارق المقتصدين، وأوصل نفسه إلى درجة المقربين، إلى درجة المتقين المحسنين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، في قوله أحسنهم خلقا إشارة إلى أن الأخلاق من الإيمان، فدل الحديث على الأمرين الذين ذكرهما الإيمان، الإيمان قول وعمل، والخلق من العمل، يزيد وينقص لأنه قال أكمل المؤمنين إيمان. وأما من القرآن الكريم فصريح الآيات على الزيادات كثيرة، ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى، آيات كثيرة. أما نقصان الإيمان فإنه معلوم من حيث دلالة النقل أنه جاء ذكر الزيادة في القرآن، وعكس الزيادة ما هو؟ النقص. فكل ما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقص. ألا ترون أن عمر لما أنزل الله آية كمال الدين اليوم أكملت لكم دينكم، بكى عمر، فقيل له لم تبكي؟ قال ليس بعد الكمال إلا النقصان. إذن إذا وجد في الشيء أنه قابل للزيادة فإنه يكون قابلا للنقص، وهذه مسألة مهمة ومن أصرح ما يدل على نقصان الإيمان بالنص، قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. مع أن النقصان العقل والدين ليست من جهاتهن، وإنما نقصان العقل عندهن من جهة الخلقة، ونقصان الدين عندهن من جهة التشريع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فقالت المرأة: فيما ذلك يا رسول الله؟ قال: أليست إحداكن إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم فذاك نقصان دينها. ومعلوم أن هذا ليس من جهتها، إنما هذا من جهة التشريع. أليست شهادة إحداكن بشهادة رجلين؟ فهذا هذه مسألة تقديرية تعلق بها التشريع. المقصود أنك نقصان الإيمان أمر متصور بدلالة العقل، وهو منطوق مفهوم الكتاب. كيف مفهوم الكتاب؟ لأني قلت لكم أنه جاء ذكر الزيادة، فإذا جاء ذكر الزيادة فالنقصان مفهوم مخالفة فيه. وهنا أحب أن تقيد هذه العبارة: لازم كلام الله ورسوله لازم. ومفهوم المخالفة من كلام الله ورسوله حكم. مفهوم المخالفة من كلام الله ورسوله حكم. أما كلام الناس فليست مفاهيم عباراتهم أحكاما، ولا لوازم عباراتهم لازمة ما لم يلتزموها. ثم قال الإمام رحمه الله: من ترك الصلاة فقد كفر. هذه المسألة، وهي أنه من ترك الصلاة قد كفر، يجرنا إلى أن نذكر مسألة أخرى وهي مهمة، وهي إذا قلنا الإيمان قول وعمل، فهل هذه الأقوال والأعمال بالنسبة للإيمان سواء؟ الجواب: لا. هنا أكتب: الأعمال والأقوال مع الإيمان لها ثلاثة أحوال. من الأعمال والأقوال ما هو ركن في الإيمان وأصول لا بد منها. ثانيا، من الأعمال والأقوال ما هو من واجبات الإيمان. ثالثا، من الأعمال والأقوال ما هو من مكملات الإيمان. إذن أهل السنة والجماعة حينما قالوا الإيمان قول وعمل، على ذكر أن الأقوال والأعمال منقسمة إلى ثلاثة، ولذلك قسموا الإيمان وقالوا عنه إنه إما أن يكون ناقصا، وإما أن يكون كاملا، وإما أن يكون أكملا. من ترك العمل الذي هو أصل في الإيمان فإنه لا يصح إيمانه. مثلا نحن نعلم أن السجود لغير الله كفر، فهذا عمل. أن نعلم أن سب الله كفر، هذا قول. ولا نقول كما تقول المرجئة، انتبهوا لهذه المسألة. المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون إن هذه الأعمال التي أنتم تقولون عنها إنها كفر والأقوال هي ليست في نفسها كفرا، إنما هي دالة على الكفر، وهذا كلام خطير، هو عين كلام المرجع. بل الحق الذي لا مرية فيه أن هذه الأعمال والأقوال في نفسها كفر، وأما التكذيب فهو كفر آخر. وهنا لابد أن تنتبهوا يا طلاب العلم أن الكفر أنواع، وقد يجتمع في الرجل الواحد الكفر من عدة جهات. ولنضرب على هذا مثلا، يقول الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طيب، كفر اليهود لقولهم إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فكفرهم من جهة أخرى. إذن يمكن الإنسان أن يكفر من جهات متعددة. قد يكون الإنسان كافرا لأنه سجد لغير الله، وكافر لأنه مكذب بيوم القيامة، وكافر لأنه لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأعمال موقعها في الإيمان ليست بمنزلة واحدة، بعضها أصول وبعضها واجبات وبعضها مكملات. فمن ترك الأصول انتقل إلى الكفر، ومن ترك الواجبات انتقل إلى أصل الإسلام، إلى أصل الإيمان، ووقع في الفسق والفجور والظلم. ومن ترك الكمال انتقل إلى الواجب. وهنا أحب أن ننبه على قضية مهمة نبه عليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي أن الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفيان اسم الإيمان إلا على ما هو أصل من أصول الإيمان، أو على ما هو واجب من واجبات الإيمان. انتبهوا إلى هذه القضية. فمثلا إذا قرأنا هذه الآية التي يقول الله فيها: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الآن جعل المتولي منهم، علمنا أن التولية وهي حب المشركين لدينهم أنها كفر أكبر مخرج من الملة، لأن محبة الكافر لكفره شرك أكبر، كفر أكبر. طيب، يقول الله جل وعلا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن علمنا أنهم كفروا بعد إيمانهم، وذلك في قولهم واستهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإذا هذا القول مناقض للإيمان. إذا الأعمال والأقوال بعضها مناقضة للإيمان، ومن أعظم نواقض الإسلام والإيمان نواقض الإسلام المعروفة، فهي تناقض الإسلام من كل وجه. والقاعدة في هذا أن ما كان مضادا لما هو يكون قد أتى بما هو مناقض للإسلام، وما لا ينقض ما دخل به الإسلام فإنه يكون ناقصا. مثل: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من؟ قال: من لا يأمن جاره بوائق. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تسافر إلا مع ذي محرم مسيرة يوم وليل. فهذا النفي نفي للإيمان الواجب. لماذا؟ لأن هذا العمل لا ينقض أصل الإسلام، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. أما قول الإمام: ومن ترك الصلاة فقد كفر، هذه إشارة إلى ركن من أركان الأعمال التي من تركها فإنه يكفر على المختار من أقوال الأئمة، وهو اختيار الإمام أحمد في رواية. والذي أميل إليه أن ترك الصلاة منقسم إلى قسمين. أما من قال إن المراد بالترك يعني إنكاره، فهذا لا أعلم أحدا من أهل العلم المقتدى بهم قاله، وإنما أولوه على بعض أقوال. لنقول إن من ترك الصلاة فقد كفر، المراد بالترك هنا ليس الجحد والإنكار كما نقل ذلك تخريجا على بعض أقوال الأئمة، إنما الترك تركا، إما ترك بالكلية، وهذا لا ينبغي نشك فيه عاقل أن من ترك الصلاة بالكلية لا يكون مؤمنا، لأن الله عز وجل قال في القرآن فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يا إخواني تأملوا هذه الآية، إذا كان الويل للمصلي الساهي فما الذي سيكون للمصلي الذي لا يصلي؟ فما الذي سيكون للمسلم الذي يدعي الإسلام ولا يصلي؟ وتأملوا معي آية سورة مريم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. إذا كان الذي أضاع الصلاة عاقبته ما ذكر الله في القرآن فسوف يلقون غيا، هذا رجل ضيع الصلاة، بمعنى مو معنى ترك ضيع يعني لم يأتي بها في أوقاتها على مراد الله، قال الله عز وجل فسوف يلقون غيا. فكيف بمن يترك؟ ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء عند أبي داود قال أما من حافظ عليهن فكان هذه الصلاة له نورا وبرهان ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن، وفي رواية وضيعهن، لم يكن له نورا ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة. فهذا يدل على أن المضيع هذا حكمه، إذا الترك معناه الذي يترك أحيانا ويصلي أحيانا، فهذا فيه خلاف بين العلماء كبير. أما الترك الكل فهذا لا ينبغي الشك في أنه كافر، قال ومن ترك الصلاة فقد كفر. لذلك قال شقيق بن عبد الله، قال أحد التابعين قال ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فتأملوا معي أنهم اجتمعوا واتفقوا على أنه ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذه الحكاية ينبغي أن نفهمها فهما عميقا، أن الصحابة ما كانوا يكفرون بترك الأعمال التي هي من الإيمان إلا الصلاة. معنى هذا الكلام أنهم يكفرون بفعل بعض الأعمال، ولكن ترك الأعمال ليس فيها كفر إلا الصلاة. في فرق بين الاتيان ببعض الأعمال التي تكون كفرا كالسجود لغير الله والطواف بغير البيت ونحو ذلك من الأعمال الكفرية، أما ترك الأعمال التي شرعها الله فليس شيئا منها كفر إلا الصلاة. وما حكي من الاختلاف في الزكاة والصوم والحج فإنه خلاف ضعيف. فإن قال قائل فكيف تقولون في مقاتلة الصديق لمانع الزكاة؟ نقول إنه رضي الله عنه ومن معه من الصحابة إنما قاتلوا مانع الزكاة لا لمجرد المنع، وإنما لكونهم جحدوها وقالوا إنا كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات فلا نؤديها، فهذا إنكار للحكم. فإن قال فلعل بعضهم لم يكن منكرا للحكم، نقول يقاتله ولي الأمر ما دام أنه سار مع من أنكر. أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل، ولذلك أبو بكر الصديق لم يفرق في قتاله لمانع الزكاة بين من منع جحودا وبين من منع تركا، إذن قوله ومن ترك الصلاة فقد كفر صريح قول الله عز وجل، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم المخالفة أنه لا أخوة بيننا وبين من ترك الصلاة. قال وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. هكذا جاءت الرواية عن الصحابة رضوان الله عليهم، قال من ترك فهو كافر وقد أحل الله قتله، يشير إلى قوله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.